إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه، قال: ثم احتلم فقام من الصبح فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما قدموا المدينة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. عباد الله، الفتوى والكلام في دين الله أمره خطير، وله آثار خطيرة في واقع الحياة. في زماننا هذا كم من فتاوى أدت إلى إثارة الفتن والثورات في المجتمعات، حتى سفكت الدماء وعمت الفوضى. كم من فتاوى فيها تكفير للناس بغير حق، ثم قتلهم والاعتداء عليهم. وتسمع فتاوى غريبة في إباحة المحرمات، من تحليل الربا وإباحة الغنى وتصوير الزنا بصورة شرعية في أنكحة مباحة. بل ربما تجرأ بعض عامة الناس على الكلام في دين الله بلا علم، تجده يسمع مسألة في الطب أو الهندسة فلا يمكن أن يتكلم فيها، وإذا طرحت مسألة شرعية في دين الله إذا بالناس يخوضون فيها. سبحان الله، دخل رجل على ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله وإذا هو يبكي، فقال الرجل لربيعة: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. فالفتوى بغير علم في حقيقتها كذب على الله جل جلاله، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير لدين الله. يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتأمل كيف ختم هذه الآية التي فيها تحريم الفواحش والشرك والإثم والبغي، ختمها بالقول على الله بلا علم، فهو أساس للشرك وتغيير الدين. فالفتوى عباد الله منصب عظيم ومقام خطير تولاه الله تعالى بنفسه في كتابه، فقال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. مقام الفتوى هو مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مقام الفتوى هو مقام العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن العلماء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فيا عباد الله، الفتوى أمرها عظيم وشأنها جليل، فالذي يتكلم في دين الله ويفتي الناس فإنما دخل بين الله وبين خلقه. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن لا يتكلم في دين الله إلا بعلم. ولهذا ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا يتعلق فيما ينبغي للمفتي أن يعرفه، فسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالمفتي والذي يتكلم في الدين إنما يوقع عن رب العالمين جل جلاله. ولهذا عباد الله، عظم خوف السلف رحمهم الله من الفتوى. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. ويقول عطاء بن السائب رحمه الله: أدركت أقواما وإن أحدهم إذا تكلم يعني في دين الله إنه ليرعد ويتغير لونه. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، وقال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك. وجاءه سائل فسأله عن 48 مسألة فما أجاب إلا عن 6 مسائل. وقيل للإمام مالك رحمه الله في مسألة لم يجب عليها: إنها مسألة خفيفة في العلم. فغضب رحمه الله وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا من تعظيمهم لله، من معرفتهم لعظمة الله جل وعلا. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لولا الخوف من الله أن يضيع العلم لما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي الإثم. وروى الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان رحمه الله أنه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وسئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسئل الحسن بن زياد رحمه الله تعالى عن مسألة فأجاب السائل، ثم تبين له أنه أخطأ في فتواه، فاستأجر أجيرا ينادي في الأسواق: إن الحسن بن زياد قد أفتى في مسألة كذا يوم كذا بكذا وكذا، فمن أفتي بذلك فليأته. ومكث أياما في بيته لا يفتي الناس حتى جاء السائل وأعلمه بالفتوى الصحيحة. حق لهم ذلك، فالذي يستفتيك إنما يجعلك بينه وبين الله. فمقام عظيم وأمره جليل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما أن الفتوى بغير علم لها آثار خطيرة في المجتمع بين الناس، فكذلك لها أثر خطير على قلب العبد. يقول بعض العلماء: رخصت في مسألة مما يجوز في بعض المذاهب، قال: فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد وظلمة. فالفتوى بغير علم معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن الله يسمعه ويراه. وقد قرر العلماء أن من شروط الفتوى أن يكون العالم عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، مطلعا على أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين، وأن يكون عارفا باختلاف الفقهاء وأسباب اختلافهم، وأن يكون عارفا بعلم الحديث وعلله وصحيحه وسقيمه وضعيفه، ومعرفة رجاله وجرحهم وتعديلهم ومراتبهم، وأن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده ومقاصده، وأن يكون عالما باللغة العربية وعلومها، ثم أن يكون مطلعا على واقع الناس، وأن يكون عارفا بعرف البلد الذي هو فيه، ثم أن يطلع على حالة السائل خاصة. فرب سائل له ظروفه وملابساته، فيفتى بمسألة يفتى له في مسألة بغير الفتوى التي تكون لغيره، ثم مع ذلك كله يكون ورعا متقيا يخشى الله جل وعلا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله حتى يكون عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وبتنزيله وتأويله. ومكيه ومدنيه، وفيما أنزل وما أريد به، ثم أن يكون عارفا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف في الحديث مثل ما عرف من القرآن، ثم أن يكون بصيرا باللغة العربية، ثم يستعمل مع ذلك الإنصاف. قال: فإذا كان كذلك فله أن يتكلم في الحلال والحرام. ثم في المقابل على المستفتي أن يقبل على تعلم دينه، وأن يتحرى في سؤاله، فيسأل من عليه علامات السنة والورع. يقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعلم بركته عظيمة، ورب مسألة سألت عنها فكانت سببا في خشوع قلبك وصلاح عبادتك، رب سنة تسأل عنها فتعمل بها فيكتب الله تعالى لك الحسنات العظيمة إلى يوم تلقاه. دخل رجل المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فرجع حتى فعل ذلك ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وأن يصلي بطمأنينة. فتأمل كيف انتفع بهذا السؤال، وعاش بقية عمره على صلاة صحيحة مطمئنة خاشعة. ثم على السائل أن يتقي الله في سؤاله، فلا يسأل بنية تتبع الرخص، بل عليه أن يبتعد عن المشتبهات، وأن يتقي الله جل وعلا. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى السائل أن يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم أن يقدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمهما أهل العلم، أن يقدم ذلك على هواه وعلى رأيه وعلى فتاوى غريبة يعلم في قرارة نفسه أنها من ما أنها من الباطل، وأنها ليست من دين الله في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا هما إلا فرجته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان، اللهم انصر جنودنا وجنود المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا أرحم الراحمين، اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية، ووفق ولاة المسلمين جميعا لما تحب وترضى يا كريم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.